الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ويقطع السلبية. نعم، أي طيب، الحمد لله. بالنسبة لأسئلة الاختبار، إن شاء الله سأحاول أجتهد إن شاء الله غدا، يعني في آخر محاضرة ستكون الأسئلة مطبوعة إن شاء الله. سأحاول نعم. هي الأسئلة؟
لا، الأسئلة في كل فرع،
يعني في أجوبتها أو في عددها؟
يعني عشرة.
يعني العمر عشرة.
عشرة شدنا.
لا ما أستطيع، هذا صعب.
الكتاب أين؟
لا، إحنا سأحاول إن شاء الله. عندي كم سؤال وضعت بعض الأسئلة.
كل ما قال هذا الأسئلة كل ما كان التركيز يكون أفضل.
والله احنا نحاول نجتهد ان شاء الله ان يعني تكون الاسئله يعني متنوعه بين اسئله الحكم الشرعي وبين اسئله يعني مثل اكمل فراغ عدد يعني، وبين اسئله علل، وبين اسئله اذكر الدليل، بين اذكر الدليل اذكر صفه كذا او اعمال كذا، ماذا يفعل الحاج في كذا. يا سلام، يعني سهلة بس في لا صح وخطأ ما في.
احنا شفنا الامتحانات صراحة، امتحاننا في الشركة، امتحاننا في الوزارة، امتحاننا شفنا الامتحانات كل امتحان والاعلان يعني الشيء كله مبسط. هذا يعني نقول مثلا يعني 7-8 اسئلة ياتي منهم 5 فبزاد ما في
الحج هذا من أطول الأبواب. الحج من أطول الأبواب. لا لا لابد. لا لا الأسئلة لابد تكون في أسئلة دقيقة، مش دقيقة يعني تحتاج إلى شوية يعني تركيز. يعني ممكن أسألك سؤال، من أين يلقط الحصى؟ وضح ذلك. من أين يلقط الحصى؟
من
مزدلفة. ما أنا ما من مزدلفة. ما قط من مزدلفة. قط من مزدلفة أخف درجة. وضح ذلك.
يعني بتس. في أول الدرجة إحنا حضرنا حضور الصلاة وسام شفنا كل
مشاغلنا. إن شاء الله إحنا نسعى لا يضيع هذا أبا.
في ناس من أول ما بوش إحنا جينا شيخ مش مرة ده ثلاث مرات شيخ.
ترى إحنا نقول نسعى إن لا يضيع. إن شاء الله يراعى. رائع إن شاء الله، لكن إن شاء الله لسه لابد أن تك يعني هذا عند الشيخ يوسف سيكون يعني لن يبدأ يوم الأحد.
يكون في أسبوع هذا الشيخ
على العموم نحن عندنا أريد أن نقرأ نحاول أن ننتهي. نعم، لا لحد اثنين ترى صعب، هم يحتاجون اكثر التاخير حتى يقرؤون. ممكن من يبدا من يوم الاثنين، يوم الاثنين يبدا، ممكن الاثنين والثلاثاء والخميس هكذا يعني. على العموم نحن الاسئله سأحاول اجهزها بالغد، لكن الاسئله هي سهلة لأن هي موجودة عندك يعني. إيه الأسئلة موجودة، فقط تجيب عليها وتكون إجابة فقط تكون فيها دقة. يعني أنا بالنسبة لي أهتم أن تكون إجابة دقيقة. عندما أذكر أقول لك أذكر الدليل، يعني الدليل ما هو؟ إما قرآن أو من السنة. هذا الدليل. إذا قلت تعليل بمعنى إيش؟ لا تأتي بالدليل، لا تأتي تعليل فقهي، لكذا لكذا قياسا على كذا.
جزاه الله خير. كل الكتاب
إن شاء الله سيكون طلب في محل نظري إن شاء الله.
لا أنا مش عقولي. كل بالك الطوارئ.
أنت تخفف علي بهذا الطلب تخفف علي. أنت بطلبك هذا تخفف علي. خلاص إن شاء الله.
ولوقتي جاء أي شيخ مطلوب إني أحول الذهب لفضة وإحنا مصنع. بقول أذكر الخطوات المتبعة. لتحول الذهب من خالص لخالص. انت بتفتي الفتوى على الطبيعة. وانا اشتغل وانا جوهردي صاحب محل ذهب. يبقى لي اسئله فلسفه مش اسئله فقه. تعرف ان الصوت تعرف كده. لو سالت الشيخ بن باز مش هيعرف يجاوبك عادي. اصور ورشه اصلاح ذهب يا مولانا. يعني السؤال يكون مراعاة حال اللي في السؤال المفيد في صلب
الموضوع. خلاص انا سارجع الاسئله
الفلسفيه دي مش
لكن الاسئله لابد قلت الاسئله لابد يعني يكون فيها شيء من التركيز. يعني اذا تجيب اجابه بدون تركيز اهم شيء دائما اهم شيء اذا اردت ان تجيب على السؤال اولا افهم السؤال فهم السؤال نصف الجواب. اذا ما فهمت السؤال ستشرق وتغرب. يعني عندما اقول لك اذكر دليل اذكر الحكم الشرعي ما هو؟ ما درست معكم احكام شرعيه الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. هذا الحكم الشرعي
ما يحتاج دليل.
ركن فرض هذا الحكم الشرعي. اذكر اقوال الفقهاء. يوم اقول اقوال الفقهاء من غير نسبه اذكر قول كذا وكذا اقول اذكر الدليل. يعني اذكر القول مع الدليل. يعني تذكر كل قول مع ذكر دليله. يوم اقول اذكر الراجح يعني ستذكر الراجح. أقول أذكر سبب الترجيح أي لماذا رجحت هذا الشيء. تذكر رجحته لأنه كذا لأنه أقوى دليلا لأنه كذا تذكر سبب الترجيح أن القول الآخر ضعيف بسبب أن هذا الحديث السلبي ضعيف. فعندما أقول أذكر أقوال يعني أذكر أقوال كم قول في المسألة. إذا قلت لك أذكر الدليل على كل قول يعني تذكر ما استدلوا به من أقوال. إذا قلت الراجح أذكر الراجح. يعني هناك فرق بين أذكر الأقوال والراجح. أذكر الأقوال ستذكر أكثر من قول والراجح
قول واحد.
ستذكر قول واحد فقد يكون السؤال مشتمل على كل هذا أقوال ثلاثة أقوال قول كذا وقول كذا وقول كذا والأدلة دليل كذا سدل بكذا وسدل بكذا وسدل بكذا. الراجح من هؤلاء الثلاثة واحد. ما هو سبب الترجيح؟ سبب الترجيح
مش كل سؤال كده. يعني سؤال يفهم ترجيح انا مش كل 20 سؤال كله رجح
ما رجح.
ما تسعفش في الامتحان كده.
لا لا
عايز 4 ساعات.
لا لا ان شاء الله ان شاء الله نراعي ان شاء الله نراعي. ويقطع المصنف رحمه الله تعالى ويقطع التلبية بابتداء الرمي. وتحدثنا عن مسألة ما لو بدأ بغير الرمي. ويستبطن الوادي لأنه ماذا؟ لأن جهة المرمى في جمعة العقبة من جهة واحدة فقط لأنها كانت من بطن الوادي وكانت على جبل. حتى أن من مشايخنا من أدرك الجمرة يوم أن كانت على سفح الجبل لا يمكن أن يرميها إلا من جهة واحدة. قال ويستقبل القبلة أثناء الرمي. هذا أن تيسر له لأن هذه الرواية التي فيها استقبال فيها ضعف. ويستقبل القبلة أن تيسر له. أما إن رمى جمرة العقبة فإنه يجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه لأن جهة الرمي فيها جهة واحدة. ويصعب أن يستقبل القبلة ويرميها بأن يجعل مكة عن يساره ومن عن يمينه. لو أتى يرمي كيف يعني سيرمي هك كيف يعني إما يرمي هكذا وهذا أو يرمي هكذا. لكن الصحيح أنه يستقبل ماذا؟ يستقبل المرمى. وعلى هذا فالاستقبال القبلة عند رمي جمعة العقبة لا يتوجه ولا يقف عندها لأنه يسلم لم يدعو بعد ماذا؟ بعد أن رمى جمرة العقبة. طيب قال ولا يقف عندها لأن سلم لم يفعله. وأمر آخر أن الدعاء يكون في ماذا؟ في العبادة ذاتها. وأما إذا متى من قطع عنها وانتهت فإنه لا يدعو. وهذا وجه من الأوجه في عدم الدعاء ماذا؟ عقب الصلاة. عقب الصلاة. قال ثم ينحر هديه لفعله صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنا ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي ما بقي وأشركه في الهدي. وفي رواية نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجلس بمنى يوم النحر للناس فما سئل عن شيء قدم قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج. طيب ثم يحلق رأسه ويقصر والحلق أفضل. والحلق أفضل. والحلق أفضل. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. إلا النساء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء. وفيه ضعف. وفي حديث آخر أن هذا اليوم رخص لكم إذا أتيتم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل شيء حرمتم منه إلا النساء. وهذا سنده أقوى. وقد مر معنا ذكر شيء من الأسانيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنهم جعلوا بمجرد الرمي يحصل الإحلال الأول. ثم يفيضوا إلى مكة فيطوف طواف الزيارة أي بعد أن انتهى صلى الله عليه وسلم من حلق الرأس أفاض إلى مكة. وأفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو حلال. وهو حلال أي لبس الثياب وتطيب. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وهذه كلها سنن. يعني الآن شوي يصعب في هذا الزمن يعني تطبيقها أنك تأتي بهذه المناسك ثم ترجع إلى بيتك وتتحلل وتتطيب وتطوف تفعل كل ذلك على السنة يكون فيه شوي نوعا ما صعوبة كبيرة جدا. لكن الذين يخالفون في الترتيب وفي التقديم يتيسر لهم أن يطوفوا حلال. فهل أذكر في, 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 في أحد السنوات كنا ما شاء الله تيسرت أمونا وبكرنا وصلنا إلى الحرم وقت صلاة العيد. يعني خرجنا من المزدلفة مباشرة وأدركنا السديس كان يخطب ورأينا ناس متعصمين وكل شيء ولابسين وحلقين ومخلصين كل شيء. كثيرين متى وحال من وقت يرمون متى وحال من وقت يرجعون للسكن ويتحللون ويصلون العيد بعد ويبدون يزاحمونا في الطواف والسعي. نعم هذا هو الظاهر أنهم رموا بالليل وذهبوا وناموا بالليل طاف. نعم هذا كله سيأتينا إن شاء الله سيأتينا. ثم يفيض إلى مكة قال فيطوف طواف الزيارة. قال طواف الزيارة لماذا سموه طواف الزيارة؟ ها طيب هو طواف الإفاضة. نعم لا لا ليس هذا ما أحد وصل إلى الجواب ها؟ لماذا قال طواف الزيارة هو طواف الإفاضة على السريع ما في أحد عنده جواب لا طواف الزيارة لأن هذا الطواف قد أتاه من الحل ومن الحرم أتاه من الحل وهو ماذا وهو عرفة فهو بهذا قد زار البيت فيسمى هذا الطواف طواف الزيارة لأنه جمع فيه بين ماذا جمع فيه بين الحل والحرم فطاف بعد أن قد كان بعرفة فجمع بين حل وإحرام وهذا ما يسمى بطواف الزيارة أي زار البيت زار البيت أي من الحل إلى الحرم
ولم يبقى هو سيرجع
سيرجع لكن جاء جاء لأنه جاء من الحل فماذا فيكون زيارة وصله بعد كم بعد كم
طب بس لما تخلص
زين
يعني في أخوة من مركز الإمارات للدراسات ماشي مركز الإمارات للدراسات جوازوا عليكم استمارة استقصاء رأي يعني عن الرضا الوظيفي استمارة عن الرضا الوظيفي
أنا شرطة
في أخوة من مركز الإمارات للدراسات جايين أنا عشان يعرفوا إيه استبيان عن الرضا الوظيفي فجوازوا عليكم ورق أنت بس تعملوا شوفوا الرضا الوظيفي بتاعك يعني تعملوا صح اختيارات يعني 10 تلاقي بعد الدورة
طيب استبيان
أنا وأنت بس ما تطلعوش بعد الدورة مش تخلص متخلص
لا ما تعطيهم شيء لما أنا أخلص
بس الدكتور سلم ينتهي بقى نبدا على طول زين
هناخد على المسجد
لا بس 10 دقايق بس والشيخ سلم بوقت 50 ان شاء
الله ان شاء الله قال رحمه الله ثم يسعى انت هنا نحتاج الى بعض المسائل المهمه قال وهو الطواف الذي به تمام الحج اي طواف الزياره او طواف الافاضه قال ثم يسعى بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او ممن لم يسعى مع طواف القدوم الان هذه مساله وهي ان المفرد كم طواف عليه المفرد عليه طوافان او طواف واحد وسعي واحد المفرد والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد طواف واحد لحجه وطواف واحد وسعي طواف لحجه وسعي كذلك لحجه هذا لمن للمفرد والقارن المفرد والقارن يكفيهم كم طواف واحد وسعي واحد المتمتع عليه كم عليه طوافان وسعيان عليه طوافان وسعيان فقال لك المصنف هنا ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان لأنه قال وش ذكر لك الطواف قال هنا ماذا ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو طواف الحج قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو من لم يسعى مع طواف القدوم أو من لم يسعى مع طواف القدوم فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف كم إنما طافوا القدوم عندما قدم وسعى صلى الله عليه وسلم فلما جاء في يوم النحر طاف صلى الله عليه وسلم ولم يسعى لأنه ماذا لأنه كان قد سعى قبل ذلك لأنه كان قد سعى قبل ذلك الآن وقع خلاف بين أهل العلم في المتمتع هل المتمتع يسعى سعيان أو يكفيه سعي واحد لعمرته عن حجه هذا وقع خلاف بين أهل العلم وهذا الخلاف إنما أخذ من قول جابر رضي الله عنه ماذا قال جابر رضي الله عنه قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة قال فأخذ بهذا الصحابة الذين معه لم يطوف بين الصفا والمروة. قال فأخذ بهذا بعض أهل العلم إلى أن المتمتع يكفيه سعي واحد فقط, هو السعي الذي قدمه مع ماذا؟ في أول قدومه, في أول قدومه, وليس عليه سعي آخر. وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, وأورد في ذلك أيضا أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه قال المفرد والمتمتع يجزئ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. قال المفرد والمتمتع يجزئ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. هذا قول ماذا؟ قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض أهل العلم, وأورد فيه أثرا عن ابن عباس. نعم, جابر صرح هذه في رواية هنا وفي رواية أخرى, قال جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا, طوافه الأول إلا طوافه الأول,
حتى من كان منهم متمتع, حتى من قال لهم اجعلوها.
هذا 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 الذي ذكره جابر رضي الله عنه. وأما عائشة رضي الله عنها فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى ميناء, أي طاف المتمتعون, قال ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى ميناء, بعد أن رجعوا إلى ميناء.
يعني ليس بعد طواف البيت.
نعم,
بعد طواف البيت رجعوا إلى ميناء ثم
يعني بعد طافوا يعني سعوا. يعني سعوا. أصل هذه الرواية هنا أقرأ لك هذه الرواية كاملة.
يعني بعد طواف الإفاضة.
قالت عائشة رضي الله عنها فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من ميناء. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا, طافوا طوافا واحدا. فعائشة رضي الله عنها أخبرت عن الذين تمتعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم طافوا طوافا آخر, وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة وهم المفردين أو القارن قالوا فإنما طافوا طوافا واحدا, طافوا طوافا واحدا أي السعي المقصود به السعي ها هنا.
طيب كيف قال شيخ الإسلام وغيره على
قلتم هذا هنا توجيه التوجيه الذي وجه شيخ الإسلام قال أن هذا هو الواجب على من المتمتع, فلو طاف المتمتع طوافا آخر فهو أكمل في حقه, لكن إنما الواجب عليه ماذا؟ إنما الواجب عليه سعي واحد. فعائشة رضي الله عنها فصلت في المسألة أن جابر رضي الله عنه ما أجمل أجمل, لكن عائشة رضي الله عنها فصلت في المتمتعين أنهم سعوا سعيا آخر غير سعيهم الأول, غير سعيهم الأول. وأيضا يؤيد ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه بسند أصح قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة, قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم تم حجنا علينا. هذا قول العباس رضي الله عنه, وهذا يؤيد أن الصحابة رضوان الله عليهم المتمتعون منهم ماذا؟ طب سعوا سعيا آخر غير سعي الحج. إذا نتلخص في هذه المسألة أن هذه المسألة فيها قولين, القول الأول قول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مرويا عن بعض السلف أنهم يرون أن المتمتع عليه كم سعي؟ سعي واحد فقط, سعي واحد فقط كالقارن المتمتع. وأما قول جمهور الفقهاء فإنهم يرون أن على المتمتع طوافان وعليه كذلك سعيان, طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا إلى ميناء, بعد أن رجعوا إلى ميناء. فهذا يدل على أنهم سعوا سعيا آخر غير سعي العمرة. وأيضا ابن عباس رضي الله عنه قال فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. وبالصفا والمروة هذا يقوي القول بأن على المتمتع سعيان.
شيخ إذا المتمتع حسب رأي شيخ الإسلام
ورواية عن إمام أحمد سئل إمام أحمد عن المتمتع فقال قال فإن طاف فهو أجود, يعني المتمتع فإن طاف للسعي فهو أجود, وإن طاف واحدا فلا بأس. نعم
والمفرد قال شيخ إن أراد أن يسعى مرة أخرى هل له ذلك؟
المفرد
والقارئ
لا يشرع له, والله أعلم لا يشرع له, لو لا يشرع تكرار الطواف وتكرار السعي, لا يشرع تكرار الطواف والسعي, وهذه زيادة حادثة. قال ثم سعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. فمن لم يسعى في طواف القدوم أو لم يطف طواف القدوم أصلا فعليه طواف لحجه وسعي لحجه في يوم النحر. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له, وأن يتضلع منه وأما التضلع فقد اختلف فيه أهل العلم في صحة الحديث وفي السابق كنت وقفت على قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه يرى أن حديث التضلع ضعيف, حديث التضلع ضعيف, لكن الشارح هنا أيضا وغير الشارح ومنهم بعض تلامذة الشيخ الألباني يصححون حديث التضلع وأوردوا له أكثر من طريق, والشارح ذكر بعض هذه الطرق, والشيخ أيضا مشهور حسن سلمان تلميذ الشيخ الألباني أيضا بحث في هذه المسألة في صحة حديث التضلع, فمن تضلع بناء على صحة الحديث فهو ففعله صحيح.
ومن رأى أن الحديث هكذا اللي كان في صحة
نعم
الشيخ أبو صغار
نعم
اللي تكلم برضه في حديث صحة الحديث بتاع ما زمزم من شرب
ما زمزم لا ما زمزم ما شرب له هو ورد هذا الحديث أسانيد هذا الحديث فيها ضعف
وقال أنه يعني فعل
فيها ضعف
فعل أحد الأخيار ليس دليلا على صحة
الحديث في أحاديث في أسانيدها فيها ضعف, لكن كثر الطرق الحديث مما يشعر بأن الحديث له أصل.
يعني ما ذكر عبد الله بن عباس أو ابن المبارك كان يشرب
لا أترك الفعل إحنا لا نعول عليه لا يحتج به, لكن بارك الله فيك هذا الحديث نفسه له روايات, لذلك هنا من قرأ في التعليق قال وله شاهدان مرفوعان ولكن إسناديهما واهيان. قال هنا وقد حسن الحديث جماعة من أهل العلم كالمنذري وابن القيم والدمياطي والذهبي والسيوطي وابن حجر. قال مرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به. الحديث يعني حسن لغيره
الشيخ من طرح حديث التضلع الشيخ
الألباني لا يشرع عنده التضلع لا يشرع تضلع عبادة
تضلع أصلا يعني الشرب ما يتسر وما يجمعنا.
طيب هنا قال يسلم في آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم, لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا آية؟ لماذا؟
اليقين على فائدة لأن الماء زمزم فيه يختلف الماء العادي, المؤمن اتباع للنبي تضلعوه
قربت شوية.
السؤال الثاني
لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في التوجيه مع الحديث آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم؟
لأن
لا يتفرقون بين الميت وزور المال عادل ما نحن بل نستطيع الميت تفرقا والسفاء
حتى المنافق إذا كان ما سيشرب منه
الناس اللي يتطلعون مش لعذوبتي وليس لي وإنما يؤمنون أن فيه فضائل هذه الفضائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم
يعني قرب لأن ما زمزم من وصفه أن فيه ملوحة أن فيه ملوحة في السابق يذكرون هذا حتى الآن حتى الآن فيه ملوحة إذا تشرب إذا شربت ما أشرب 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 الماء العذب وأشرب بعده الزمزم ستشعر بملوحة فيه وذلك لا تستطيع أنت لو كنت في العادة ما تشرب أكثر من كأسين من زمزم إن فيه ملوحة
لأنه كان مضارب تشرب
ولا فيه ملوحة ولا تعلم هو ماء عادي محل طبعا معنا طبيعي سبحان الله تعالى يعني
عادي المهم الشاهد أن ماء زمزم فيه ملوحة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الآية بين المؤمن المنافق ماذا شرب لأن المنافق لا ينظر إلى ما في هذا الماء من بركة وكذا فمجرد شربه يجد فيه طعم الملوحة فيتركه أما المؤمن فيعتقد بركة هذا الماء فيشربه وإن كان فيه ماذا وإن كان فيه ملوحة قال ويذكر الدعاء الوارد الدعاء الوارد أو يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء وهذا دعاء حسن لكن لا يواظب عليه هذا قلت لك هذا الحديث ضعيف يضعفه الشيخ الألباني لكن قلت لك هناك من العلماء من حسن إسناد هذا الحديث قال باب ما يفعله بعد الحلم ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى كم باقي من الوقت ها كم الوقت يا سنة 11 وربع ينتهي ناقي باقي 5 دقائق نريد أن نمشي 5 دقائق نعطيكم الاستبيان قال ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد ذلك بعد أن صلى الله عليه وسلم الظهر بمكة رجع إلى أين رجع إلى منى فبات بها ورمى فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها هذا سنتين في بحث المبيت المهم سيأتينا في باب الأركان والواجبات فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال في أيام التشريق أيام منى فيرمي بها الجمرة بعد الزوال من أيامها كل جمرة بسبع حصيات كما قال جابر رضي الله عنه كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها فيبتدأ بالجمرة الأولى وهي الجمرة التي تلي منها وهي التي تلي منها فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات وأما استقبال القبلة عند الرمي فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تيسر له أن يستقبل القبلة حال الرمي فطيب وإلا رماها من أي جهة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة ثم يتقدم فيقف فيدعو الله ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها الثابت من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رمى الصغرى ثم أسهل أسهل أي تقدم وجعل هناك مسافة بينه وبين ماذا وبين الصغرى حتى يجعل هناك فسحة لمن يسير في الطريق فكان يستقبل القبلة ويقف طويلا جدا ثم رمى الوسطى بسبع حصيات فأخذ ذات الشمال يعني كيف الطريق مثلا نفترض أن هذه الجمرات ثلاث رماها ثم تقدم فأسهل بعض الشراح يقول فأخذ ذات اليمين ليس بالصحيح أخذ ذات اليمين ليس إنما أسهل أن يتقدم مشى
في السهل
مشى يعني أسهل يعني تقدم حتى يجعل فسحة من خلفه، لأن لو وقفت ترمي وثم بعد رمي مباشرة وقفت تدعو له ضيقت على من؟ على من خلفك. فكانت عمر رضي الله عنه يتقدم فيسهل فيدعو ثم يرمي الوسطى فيأخذ ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو يدعو هنا ويستقبل القبلة ثم يرمي ثم يرمي هنا فيصرف ولا يقف عندها. لذلك من الخطأ الذي نسمعه أخذ ذات بعد أن رمى الصغرى أخذ ذات اليمين، لا لم يأخذ ذات اليمين ابن عمر فيما ثبت عنه، وإنما أسهل. ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب. هذا هو شرط التعجل، شرط التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين، واليوم عند العرب يطلق على النهار ولا يطلق على الليل. وأيضا لما ثبت عن عمر من غربت له الشمس من أوساط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع، هذا أمر مجمع عليه. والتعجل نختم بهذا، التعجل خلاص خلاص، التعجل ليس له علاقة بالسفر، التعجل ليس له علاقة بالسفر. فإذا رميت في بعد الزوال من يوم 12 فماذا؟ فأنت متعجل، إن شاء الله عشت بقية حياتك كلها في مكة فأنت تعجلت بالحج، فليس هناك تعلق بين الحج وبين ماذا؟ طواف برميه وتعجله وخروجه مما قد ماذا؟ انتهى من أعمال الحج، ما بقي عليه إلا طواف الوداع حينما يغادر.